نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مشاركة. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. وإذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى، صلي لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. الخطوة الثانية، اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. الخطوة الثالثة، اختر الحق المفضل لديك. الخطوة الرابعة، تأمل في الحق المفضل لديك. الخطوة الخامسة والأخيرة، صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. في هذه الحلقة سوف نستمع إلى بعض المشاركات من سفر المزامير، ونبدأ بمشاركة من المزمور الأول. أود أن أشارك من المزمور الأول عن الطريقين الوحيدين المتاحين لجميع الناس. فكاتب هذا المزمور يباين بين الطريقين اللذين يسلك الناس فيهما، وهما طريق البر وطريق الشر. وهو يقول بقناعة تامة إن الأمور ستسير على ما يرام مع الأبرار، أما طريق الأشرار فمصيرها الهلاك. هذا لا يعني أن الأبرار سيعيشون حياتهم بلا هموم أو مشاكل، ولكنهم سيضمنون أن الله معهم على الدوام. وفيما يلي ملخص عن هذين الطريقين. الطريق الأول هو طريق الأبرار، فالآية الأولى تقول إن الإنسان البار لا يسلك في مشورة الأشرار، ولا يقف في طريق الخاطئين، ولا يجلس في مجالس المستهزئين، وهو لا يبني مواقفه وسلوكياته على مواقف الأشرار وسلوكياتهم، بل يبتعد عنهم وعن تأثيراتهم الشريرة. بالمقابل فهو يقضي وقته في محاولة معرفة الله ومشيئته عن طريق التأمل في الكتاب المقدس. وعندما تتأمل في الكتاب المقدس يمكنك أن تقوم بالأمور الأربعة التالية. أولاً، التفكير مليا في معنى كل كلمة وجملة، ومحاولة فهم ما يريد الله أن يقوله لك من خلال كلمته المقدسة. ثانيا، الصلاة إلى الله وطلب هدايته وإرشاده لكي تعرف كيف تطبق حقائق الكتاب المقدس على حياتك الشخصية. ثالثاً، ربط الحق المعلن في الكتاب المقدس بحياتك الشخصية ووضع بعض الخطوات العملية لتفعيل ذلك في حياتك. رابعاً، تدوين بعض الأفكار المهمة في دفتر خاص لكي ترجع إليه بين الحين والآخر لتتذكر ما قاله الله لك في السابق. نقرأ في الآية الثالثة من هذا المزمور عن نتائج السير في هذا الدرب. فكاتب هذا المزمور يعرف من خلال تجاربه الشخصية أن الإنسان البار هو كشجرة مغروسة عند مجاري المياه، تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يذبل. والإنسان البار يشبه هذه الشجرة لأنه متأصل في كلمة الله، ولأن حياته مثمرة، ولأن كل ما يصنعه ينجح. والنجاح الذي يتحدث عنه كاتب المزمور هو نجاح بحسب معايير الله، وليس بالضرورة نجاحا بحسب معايير العالم. أما الطريق الثاني فهو طريق الأشرار. ومع أن الأشرار غالبا ما يختلطون بالأبرار ويتظاهرون بالبر والطهارة، إلا أنهم لا ينتمون إلى الله الحي الذي أعلن ذاته في الكتاب المقدس. لماذا؟ لأنهم أخطأوا إصابة الهدف الذي وضعه الله لحياتهم. ونلاحظ هنا أن الكاتب لا يصف نمط حياة الأشرار، بل يكتفي بذكر مصيرهم. ويتحدث العدد الرابع لا عن حال الأشرار على هذه الأرض فحسب، بل وأيضا عن حالهم في يوم الدينونة. فهم مثل ذرات التبن التي تبددها الريح. ثم يقول الكاتب في الآية الخامسة إن الأشرار لا تقوم لهم قائمة في يوم القضاء، ولا يكون لهم مكان بين جماعة الأبرار. فمع أن الأبرار والأشرار يعيشون معا ويختلطون بعضهم مع بعض في هذه الحياة، إلا أن الله سيفصل بينهم في يوم الدينونة. حينئذ سوف يحفظ الرب طريق الأبرار ويبيد طريق الأشرار. في ضوء ذلك يجب على كل إنسان أن يفكر مليا في الطريق الذي سيسلكه. فهناك طريقان للحياة، الأول يؤدي إلى الحياة الأبدية، والثاني إلى العذاب الأبدي. والإنسان الحكيم هو الذي يختار طريق الله. نستمع الآن إلى مشاركة من المزمور الخامس. أود أن أشارك من المزمور الخامس، وهو صلاة لطلب العون. لقد كتب داود هذه الكلمات لأن بعض الأعداء سببوا له مشكلات عويصة بسبب أكاذيبهم وافتراءاتهم. ويصف داود هؤلاء بالمتغطرسين وبفاعلي الإثم وبسافكي الدماء وبالماكرين. ولأنهم كذبة فإنهم ليسوا جديرين بالثقة، بل إن الكلمات التي تخرج من أفواههم تلوث آذان السامعين لأنها مسمومة. لكن داود لا يبدي رد فعل غاضب من أعدائه في هذا المزمور، بل هو يكتفي برفع صلاته إلى الله، وهو لا يواجههم، بل يطرح همومه عند قدمي الرب. ففي كل صباح يرفع داود صلاة يحدث الله فيها عن مشكلاته وهمومه والتحديات التي يواجهها. وبعد أن ينهي صلاته فهو لا ينسى صلاته، بل يتطلع بشوق إلى ما سيفعله الله في ذلك اليوم أو لاحقا. لهذا فهو يقول بالغدات، أي في الصباح الباكر، أوجه صلاتي نحوك وأنتظر. فهو يؤمن أن الله قد سمع صلاته وأنه سيفعل شيئا ما. ولكن أثناء انتظار داود للرب وترقبه لما سيقوم به، فإنه لا يبقى ساكنا أو سلبيا، بل يصلي ويعمل. فهو يتضرع إلى الله كي يحميه من شر الأعداء عن طريق إحاطته بحضوره الإلهي، كما أنه يصلي إلى الله طالبا منه أن يرشده لعمل البر والابتعاد عن الشر عند مواجهته لهؤلاء الأعداء. هذا يرينا أن داود كان يقاوم الانتقام الشخصي ويترك الأمر لله. وما أحوجنا إلى هذا الفكر وهذا السلوك في تعاملنا مع أعدائنا. فالله يريدنا أن نفعل البر دائما وأن نترك النقمة له. والآن نستمع إلى مشاركة من المزمور الثامن. أود أن أشارك من المزمور الثامن عن جلال الله ومجده، فالمزمور يصور صغر الإنسان مقابل عظمة الله، ولكنه ينتهي بإظهار عظمة الإنسان في الخليقة. ونلاحظ هنا أن ناظم المزمور قد سبي بنشيد الحمد الذي تترنم به خليقة الله بأسرها، ويمكننا أن نلاحظ من خلال هذا المزمور ثلاث نقاط مهمة. أولاً، الله عظيم على الأرض، ففي الليل فإن القمر والنجوم التي لا تعد ولا تحصى والتي وضعها الله في السماء تسبح الله، وفي النهار فإن الأشياء المخلوقة على الأرض كالناس والحيوانات والطيور والأسماك والأزهار وغيرها تسبح الله هي أيضا. وهكذا فقد راقب ناظم المزمور الثامن الأشياء المخلوقة، فراح هو أيضا يترنم ويسبح الله على خليقته قائلا: أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض. فأعمال الله العظيمة تنتشر في الكون كله، ويمكن للإنسان أن يرى ذلك في كل نهار وليل. ومهما كانت المخلوقات كبيرة أو صغيرة، فإنها جميعها تشهد عن وجود الله الحي وحضوره. والأطفال على وجه التحديد يفتنون بعجائب الطبيعة وبدائع خليقة الله، فيسبحون الله ويمجدونه حتى دون أن يدروا. ويمكننا أن نرى هذا التسبيح وهذا التمجيد من خلال ابتساماتهم وضحكاتهم ودهشتهم عندما يرون فراشة أو عصفوراً أو نجمة أو ما شابه ذلك. وها هو ناظم المزمور يتفرس في عظمة الكون الذي أبدعه الله، فالله هو الذي خلق كل هذه الأشياء الرائعة وكل هذا الجمال، وهذا كله يدعونا إلى تسبيح الله على الدوام. ثانيا، أعطى الله الإنسان شأنا عظيما على الأرض، فالإنسان هو تاج خليقة الله، وقد خلق الله الإنسان على صورته. ومع أن الإنسان مخلوق، إلا أنه يشبه الله في بعض صفاته، فهو يفكر ويتكلم ويشعر ويحب. وقد جعل الله الإنسان وكيلا على كل خليقته، فقد وضع كل شيء تحت سلطانه، ففي عالم خليقة الله لا يوجد مخلوق أعظم من الإنسان. ومع ذلك فإن هذا المزمور ليس أنشودة لتسبيح الإنسان، بل هو أنشودة تسبيح لله. كذلك فقد أعطى الله الإنسان مسؤولية ملء الأرض بأناس على صورته، أي على صورة الله، ومسؤولية إخضاع الأرض، ومسؤولية تمجيد الله على الأرض. وقد كلل الله الإنسان بالمجد، أي أنه أعطاه القدرة على أن يعكس صفات الله المجيدة على الأرض، كالمحبة والقداسة والبر. وهكذا ليس هناك أدنى شك في عظمة الإنسان، لكنه يدين بعظمته تلك إلى الله الذي يفوقه عظمة بما لا يقاس. ومع ذلك عزيزي المستمع، فإن أناسا كثيرين لا يعكسون عظمة الله ومجده أثناء حياتهم على الأرض. نرى من خلال الآية الثانية من هذا المزمور أن هناك أعداء لله على الأرض، وهؤلاء هم الذين لم يبالوا بتحقيق مقاصد الله على الأرض. ثالثا، هذا المزمور يتحقق بالكامل في شخص يسوع المسيح، فكاتب الرسالة إلى العبرانيين في الأصحاح الثاني والآيات من السادسة وحتى الثامنة لا يطبق هذا المزمور على الإنسان، بل على يسوع المسيح. وفي المحصلة النهائية فإن يسوع المسيح هو ابن الإنسان الذي يعكس تماما المجد الذي قصده الله لجميع البشر. نستمع الآن إلى مشاركة من المزمور العاشر. أود أن أشارك من المزمور العاشر، وهو صلاة ضد كبرياء الأشرار. فالأشرار لا يطيقون أن يروا الآخرين يعبدون الله الحي، وفي الوقت نفسه فإنهم يعجبون بالأشخاص الجشعين والمتشامخين والمجدفين على الله لأنهم يشبهونهم. وهكذا فهم لا يفتكرون في إله الكتاب المقدس ولا في الحق الذي أعلنه الله من خلال شخص الرب يسوع المسيح. فكل همهم في الحياة هو السعي وراء المال والسلطة والمتعة، كما أن أفواههم مملوءة لعنة وغشا وظلما وكذبا، وهم يترصدون بالمساكين ويسحقونهم ويفتكون بهم. ولأنهم متفاخرون فهم يظنون أن الله غافل، أو أنه قد حجب وجهه عنهم، أو أنه لا يرى ما يجري، أو أنه لن يعاقبهم على شرورهم. ولكن الله الحي يرى ما يفعله الأشرار ويعلم الضيق والاضطهاد الذي يجري على المساكين. يؤمن كاتب هذا المزمور بأن الرب ملك إلى الأبد، ولأنه ملك فلا بد أن يجازي الأشرار وغير المؤمنين. ومن منطلق هذه الثقة في الله فإن الكاتب يتضرع إلى الله كي يضع حدا لظلم الأشرار، فهو يقول في الآية 15: حطم ذراع الشرير والفاجر، حاسبه على شره. وهكذا عزيزي المستمع، عندما نرى ظلما من حولنا أو عندما يقع علينا ظلم من الآخرين ولا سيما من الأشرار المعادين لله وكلمته، يجب علينا أن نفعل كما فعل ناظم المزمور العاشر، فينبغي لنا أن نلتجئ إلى الله وأن نطلب العون منه. ففي كثير من الأحيان لا يمكننا أن نواجه الشر والظلم بأنفسنا، ولكننا نستطيع أن نفعل الكثير من خلال الصلاة والتضرع إلى الله. فالله هو ملك الملوك ورب الأرباب، وهو الله الذي لا يشمخ عليه، وهو الوحيد القادر على تحطيم ذراع الأشرار ومحاسبتهم على شرورهم. نستمع الآن إلى مشاركة من المزمور 14. أود أن أشارك من المزمور 14، وهو صلاة ضد البعد عن الله وما يرافقه من شرور. فمن خلال هذا المزمور يمكننا أن نرى أن هناك عالمين. الأول هو عالم الجهال الذين ينكرون وجود الله، وداود لا يتحدث هنا عن الأغبياء أو غير المتعلمين، بل يتحدث عن فئة محددة من الجهلة، ألا وهي فئة الناس الذين يرفضون الاعتراف بوجود الله، وبذلك فهم يرفضون كلامه ووصاياه. أما العالم الثاني فهو عالم الله الحي، فمع أن البعض ينكرون وجود الله، إلا أن هذا لا يغير حقيقة أن الله موجود رغم أنف الجميع. وحتى عندما يظن البعض بأن الله غير موجود، فإن الله ما زال ينظر إليهم من السماء ويرى كل شخص منهم. فإن كانت النعامة تدفن رأسها في الرمل لكي لا ترى الآخرين، فهذا لا يعني أن الآخرين اختفوا عن الوجود. وإن كانت النعامة تخفي رأسها في الرمال خوفا من خطر محدق بها، فإن هذا لا يعني بتاتا أن الخطر قد زال. وهكذا رغم أن بعض الناس ينكرون وجود الله، إلا أن هذا لا ينفي حقيقة أن الله يرى الأشرار وكل ما يقترفونه من شرور. فإنكار الله غالبا ما يؤدي إلى فساد البشر وارتكابهم الموبقات بشتى أشكالها وصورها. وعندما يتغاضى الإنسان عن وجود الله، فإن أفضل أعماله لا ترقى إلى مستوى الله وما يريده منا، لأن الله قدوس وكامل. لقد أكد الرسول بولس هذه الحقيقة باقتباسه من المزمورين 14 و53، فهو يقول في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح الثالث والآيات من 10 حتى 12: كما هو مكتوب أنه ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. حنجرتهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد مكروا، سم الأصلال تحت شفاههم، وفمهم مملوء لعنة ومرارا، أرجلهم سريعة إلى سفك الدم، في طرقهم اغتصاب وسحق، وطريق السلام لم يعرفوه، ليس خوف الله قدام عيونهم. لهذا فإننا نشكر الله لأنه دعانا وخلصنا من خلال إيماننا بيسوع المسيح ومن خلال ما عمله لأجلنا على الصليب. وأخيرا نستمع إلى مشاركة من المزمور 15. أود أن أشارك من المزمور 15 عن متطلبات الشركة مع الله. فقد كان الكثير من اليهود يؤمنون بأنهم طاهرون دينيا لسبب ممارستهم للشرائع التقصية المتعلقة بالطهارة. لهذا فقد كانوا يظنون أن هذا كاف للتمتع بالشركة مع الله. ولكن داود يعلم في المزمور 15 أن الطهارة التقصية الخارجية لا تكفي للتمتع بشركة حقيقية مع الله، فالله يريدنا أن نكون طاهرين من الداخل. عندما نكون طاهرين من الداخل سوف ينعكس ذلك علينا من الخارج، فالإنسان لا يتنجس بالأشياء التي يلمسها أو يأكلها، بل يتنجس بما يصدر عن قلبه وفمه. ووفقاً لما هو مذكور في هذا المزمور، فإن الإنسان الطاهر يسلك بالاستقامة ويصنع البر ويتكلم بالصدق ولا يشوه سمعة الآخرين ولا يسيء إلى صاحبه ولا يلحق العار بقريبه ولا ينقض حلفه ولا يستثمر ماله بالربا ولا يقبض رشوة للإيقاع بالبريء. لهذا فنحن جميعنا بحاجة لأن نولد من فوق، أي أن نختبر الولادة الروحية من خلال إيماننا بشخص السيد المسيح وبعمله الكفاري على الصليب. عندما نتوب عن خطايانا ونقبل الخلاص الذي أعده الله لنا، فإن روح الله يسكن فينا ويعطينا القدرة على أن نحيا حياة قداسة وعلى أن نفعل الأمور التي ترضي الله وتمجده. وبهذا إن أردنا أن نحيا بلا لوم قدام الله، فيجب علينا أن نتأمل في كلمات المزمور 15 وأن نطبقها على حياتنا الشخصية. وعندما نفعل ذلك سوف تنطبق علينا الكلمات الأخيرة في هذا المزمور، إذ يقول داود: الذي يصنع هذا لا يتزعزع إلى الدهر. بهذا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وفي الحلقة المقبلة إن شاء الرب وعشنا سوف نتابع تأملاتنا ومشاركاتنا من هذا السفر الرائع، سفر المزامير. فإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أحبتنا المستمعين في ملء نعمة الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
لن يسقط كلام الله من فمي حتى ولو جربت 1000 مرة، فالتجربة تنعش إيماني في دمي وتمدني بقوة لإرادة حرة. لا لن يسقط كلام الله من فمي، سأسجد شاكرا مقتبلا مذايقي عن قرار، لأن الضيق يولد في صبرا والصبر يولد الاختبار، والاختبار يولد في الرجاء، والرجاء يتحدى الانتظار، لأن محبة الله أفيدت بالروح القدس في قلبي ودمي. كلام الله من فمي. لن يسقط كلام الله من فمي حتى ولو جربت ألف مرة. فالتجربة تنعش إيمان فيه وتمدني بقوة لإرادة الحرة. لا 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 أبدا لن يسقط كلام الله من فمي. بمشيئة الله أسلم، سأكون بارا في الإيمان. بولادة الجديدة أنعم مدى الأيام والزمان. لصليبي سأبقى أبتسم بنغم شجيل الحان. بنشيد شكري أرنم وأمزج في حبي ألمي. لن يسقط كلام الله من فمي. لا أبدا لن يسقط كلام الله من فمي.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997861 00357997861. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.